وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يدركه غيره كما قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. من بعد ما تكلم عن الحق سبحانه وتعالى وقال: إن معرفته بكله وبحقيقته وبواقعيته لا يمكن، بل ومعرفة صفاته لأنها عين الذات بواقعها لا يمكن، وإذا تكلمنا عن صفة من الصفات فإنما نتكلم بها بلحاظ مظهر من مظاهرها وتجلي من تجلياتها. قال: من وصل إلى هذه مرحلة العرفان وعرف التوحيد الذي يراد في الشرع الإسلامي القويم، يصل أمره إلى أنه يعرف أن إدراك الحق سبحانه وتعالى مختص به فقط. فمعرفة الحق من شؤون الحق تعالى، ولا يمكن لأي مخلوق وأي ممكن أن يعرف حقيقة اللاتناهي ومحض الوجود والوجود الذاتي. ولا يدركه غيره ولا يحيط به علما. العلم الإحاطي من شؤون العلة ومن شؤون المحيط. ولما كان الممكن مهما بلغ لا يمكنه أن يحيط بالحق سبحانه وتعالى، العارف يلمس هذه الحقيقة بأنه لا يمكن أن يحيط بالحق تعالى محيط، بل هو المحيط بكل شيء. ولا يحيطون به أي بالوجود المطلق والحقيقة الأحدية الصمدية علما، لعدم إحاطة المحدود باللامحدود. وما لم تحصل الإحاطة لا يكون العلم بالشيء علما حقيقيا. فالعلم الحقيقي يحتاج إلى إحاطة، والإحاطة ممتنعة في عالم الإنسان بالنسبة إلى عالم إلى الواجب سبحانه وتعالى. ولذا لا يمكن أن تحصل الإحاطة إلا لا يمكن أن يحصل العلم إلا بالإحاطة. ولما كان تعالى دقيقا ومحض وجود لا يمكن أن يعرف من جانب دون جانب، فإذا هو بكل واقعه بما له من الذات والصفات الذاتية معرفة حقيقية لا يمكن. بل وهو تعالى بسيط لا يعرف من جانب دون جانب، فمعرفته معرفة لمظاهره وأسمائه. وكل معرفة من ذات أو صفة إنما هي من المشير والمنبه إلى تلك الحقيقة اللامتناهية. فإذن آخر مرتبة العرفان أن تصل النفس إلى مرحلة بأن تعرف أنه لا يحرك ذاتا ولا صفة. والمعرفة في مظاهره وأسمائه بما للمظاهر والأسماء من البراهين، فهذا يراه بالرحمانية والرحيمية، وذاك بالرازقية، والإنسان المتكامل يراه في هذا العالم بكل صفاته، فيراه بالواحدية والقهارية والملك. فلذا لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأنهم عاشوه قبل تلك اللحظة وقبل ساعة مر وقبل لحظة عالم القيامة. ثم قال: وما قدر الله حق قدره. معرفة الله بما يستحقه الله سبحانه وتعالى هذه من الممتنعات. وما قدر الله حق قدره إما إشارة إلى أن هذه المرتبة من المراتب الممتنعة، فلا يظنها أحد ولا يتصورها متصور، أي لم يعرف أحد الله تعالى كما هو شأنه، فهي إشارة إلى امتناع أمر، أو هي إشارة إلى قصور غالب الخلائق في عالم العرفان مع تمكنهم من ذلك لما وهبهم الله سبحانه وتعالى لولا الغفلة. فإذا الاحتمال الثاني في المقام أنه خطاب لما هو ممكن. الله سبحانه وتعالى يقول: كل إنسان منح ووهب من الفضل والعطاء الإلهي شيئا من العلم والقدرة والإرادة وما شاكل هذه الأمور التي بواسطتها يتمكن أن يكون بصره حديدا في عالم الدنيا، كما هو شأن الأنبياء والأوصياء والأولياء. لكن الغفلة والاشتغال بالحجب والاشتغال بكثرات عالمنا هذا والتوجه إلى هذه الأمور جعلتنا نغفل عن تلك الوحدة الحقيقية التي هذه الكثرات من مظاهرها ومن أسمائها. فإذا لعل المراد إشارة وما قدر الله حق قدره، أي أنهم مع تمكنهم عاشوا الغفلة، فلذا ما قدر الله حق قدره، وإن كان كل واحد منهم كان قادرا أن يصل إلى مرتبة من العرفان لكنه تركها فعاش الغفلة والسبات وما شاكل هذه الأمور. وإن كانت الناس لا ننسى أنها على اختلاف مراتبها، فمن وهبه الله قيما واستعدادا توصله إلى 50 درجة من العرفان، وأوصل نفسه إلى 10 درجات، فإذا ما قدر الله في 40 درجة مما كان ممكنة بالنسبة إليه. وهكذا ويحذركم الله نفسه بحسب التفاسير العامة أن المراد هاهنا من التحذير والتهديد بالعقاب، وبأن من خالف الأوامر والنواهي والمنهج والشرع يحذره الله، لأن من خرج عن السبيل سيعاقب. لكن العرفاء لم يفسروا الآية بهذا التفسير، بل قالوا ويحذركم الله نفسه أي ذاته، أي ينبهكم على أنكم لستم قادرين من الخوض في معرفة ذات الحق سبحانه وتعالى، فهو تحذير إشارة وتنبيه وإرشاد إلى قصور عالم الإنسان عن معرفة الكنه الإلهي. ويحذركم الله نفسه أي ذاته أي حقيقته، لأنكم لستم قادرين على تلك المعارف. لماذا يحذركم الله نفسه؟ والله رؤوف بالعباد، لأنه لطف ورحمة، ولما كان لطفا ورحمة فمن لطفه بعباده نبههم إلى ما هو محال، وهو التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، وأراد منهم أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، وأن يتفكروا في الحق بما له من الوجود، لا بما يمكن أن يحاط به وأن يعرف بكله. فهو تحذير يلفت الأنظار إلى الامتناع من معرفة كنه تعالى ذاتا بل صفة، لأن الصفة عين الذات، فيجب البحث عن أصل حقيقة الوجود، فيجب أن نعرف على أن الوجود الإنساني ليس هو الوجود، والوجود لما كان وجودا بنفسه، ويجب أن نعرف على أنه على أن هذا الوجود الواجب بذاته عالم قادر مري، وأن نعرف أن له الأسماء الحسنى، لكن مع هذا كله نعرف أنه عالم، ولا يجوز لنا أن ندخل في ما هو من شؤون علمه، لأن الدخول يجعلنا نبحث عن تكيف العلم، وتكيف العلم ليس من شأننا وليس من مجال بحثنا. وكذلك القدرة، من عرف الوجود الذاتي وعرف أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، عرف أنه عالم، عرف أنه قادر، عرف أنه حي، لكن لا يجوز لإنسان أن يقيس الحياة على ما هو من الحياة في عالم الطبيعة، لأن الحياة في عالم البرزخ بكيفية أخرى أعلى. فكذلك لا يجوز لنا أن نقيس حياة الحق بحياة عالم المثال والبرزخ، ولا يجوز لنا أن نقيس حياة الحق بحياة سنصل إليها في يوم القيامة. كذلك العلم، قال الحكماء كل شيء عالم، كل شيء يسبح، كل شيء يقدس الحق سبحانه وتعالى، لكن العلم في الحق يختلف عن العلم في النبات، والعلم في النبات يختلف عن العلم في الحيوان، والعلم في الحيوان يختلف عنه في الإنسان، والعلم في الملك يختلف عن بعض البشر، وبعض البشري لهم مراتبهم الخاصة. هذه مراتب العلم، هذه المراتب لأنها في عالم الإنسان تأخذ قدرا وتكيفا خاصا، لكن لا يجوز لإنسان أن يقيس العلم الإلهي بالعلم البشري، فالعلم البشري قد يكون كيفا، وقد يكون اتحادا، وقد يكون وقد يكون، والعلم في عالم الإنسان يأخذ مجالات مختلفة، فلا يجوز لإنسان إلا أن يقول إن الله سبحانه وتعالى عالم، أي منكشفة له الحقائق. أما كيف انكشفت؟ هل بارتسام وبانتقاص؟ هل باستحاق؟ هل بكذا؟ هذا دخول في التكيفات، والدخول في التكيف ليس من شأننا. فإذا كما نبحث عن محض الوجود وليس من حقنا أن نعطيه كيفية وجهة كذلك نبحث عن الصفات الإلهية، ولا يجوز لنا أن نتدخل في كيفيتها لأنها خارجة عن التكيف. بل وليس نفيا، ويحذركم الله، ليس نفيا، لأن النهي يكون فيما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان، لكن في ارتكابه ضرر، لكن في ارتكابه ظلم، لكن في ارتكابه عقاب. فالنهي المتوجه على الإنسان في شرب الخمر، لكن النهي المتوجه على الإنسان في التفكر في الذات الإلهية ليس من هذا القبيل، بل من باب الإرشاد إلى الحد والخطور البشري. وليس نهيا بمعنى أنه بل بمعنى أنه للطفه ورحمته بالعباد يرشدهم إلى عدم التمكن من معرفة كنته، وعليه فلا يضيع الحياة في طلب المحال. ولذا قال نبه عباده تعطفا منه ورحمة، لئلا يضيعوا أعمارهم فيما لا يمكن حصوله. واضح العبارة؟ وإذا علمت أن الوجود هو الحق، من بعد ما وصل بك الأمر بعد هذه المقدمات، أن عرفت أن الوجود هو الحق، وكل ما هو في عالم التحقق هو تجلي وظهور من ظهوراته، علمت سر قوله. بل وإذا علمت أن الوجود الحقيقي هو الحق، وأن المعنى الحرفي عين الرب، فإذا تمكنت من لمس هذين الحقيقتين، أن الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وأن غيره محض ربط لا شيء له الرب، علمت بعين العرفان أن لا مشاهدة لممكن إلا بالله، فالشهود أولا هو شهود العلة والسبب، وبشهود العلة يكون شهود الممكنات. فإذا المتوغل في العرفان تصل حالته النفسية إلى مرحلة بأن لا يرى شيئا إلا ويرى الله قبله وبعده ومعه، كما قال علي عليه السلام، لأن الممكن والمعنى الحقيقي تعلق، والتعلق لا يشاهد إلا بمنشئه وهو الحق وهو العلة. وإذا علمت أن الوجود هو الحق، علمت سر قوله وهو معكم أينما كنتم، هو مع الجميع لأنه قيوم كل حقيقة، فهو معكم أينما كنتم، فمعيته معية قيوم، معية قوام، وليس أحد معه، ولسنا مع الحقيقة، هو معنا بهيمنته وسلطانه وقدرته، ولسنا معه لأننا لسنا في مرتبة الحق، نحن تعلق وفناء، وهو معنا لأنه لولا معيته لما كنا ولما بقينا، فحدوثا وبقاء نحتاج إلى معية قيومية إلهية. وليس أحد من الخلق معه بتأخر الحقائق رتبة وفناء ذاتها وفناء ذاتها واحتياج بقائها إلى المعية الإلهية. بل ونحن أقرب إليه منكم، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى كل شيء منا، أقرب من نفوسنا منا، لأن نفوسنا محض تعلق به. ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون، ظاهر العبارة أن المشاهدة ممكنة وأن البصيرة لولا الحجب لحصلت على المشاهدة والدراية، ولكن لا تبصرون. هذه العبارة عبارة توبيخ، عبارة تحقير، ولكن لا تبصرون. لو كان عدم البصيرة من الممتنعات لما اختيصت بهذا النهج. فإذا خطاب مع متمكن أضاع حياته في الغفلات وأضاع حياته في السبات والظلمات. وفي أنفسكم أي وحقائق التوحيد، أي وحقائق التوحيد بما للتوحيد من أبعاد وبما للبشر والممكنات من المراتب. وفي أنفسكم، فإذا لم يكن هناك غيب، لم يكن هناك خفاء إلا للحجب التي عندنا. بلي، وفي أنفسكم حقائق الأمور والتوحيد، وليس هناك من حجاب. أفلا تبصرون، بمعنى أنه لو بصرتم لشاهدتم حقائق الأمور في أنفسكم. ولذا قال علي عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربه. وهو أي الوجود الحق الصمدي الأحدي، أي الوجود الحق الصمدي الحق الأحدي، وهو الذي في السماء إله. يعني ولو بصرتم وشاهدتم ونظرتم نظرة عرفان ودراية لوجدتم الله في السماء إله. هذا توجد، يعني لوجدتم الجامعة بين المدبرات أمرا وبين كون فعلها هو الفعل الإلهي. لوجدتم أن ما تقوم به الملائكة في لسان التشريع، أو ما تقوم به العقول في لسان الفلسفة، أو ما تقوم به المثل في لسان الإشراقيين، وما شاكل هذه التعابير كلها جنود الرحمن تعالى. فالعارف إذن يرى الأسباب، العارف إذن ولو شاهد تدبيرا ومدبرا في عالم الإنسان، لكن يشاهد هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. والجاهل ينظر إلى هذه الأسباب ويغفل عن مسببها وموجبها، حتى تصل به الحالة إلى عبادة شمس أو قمر، إلى عبادة نجم، إلى عبادة ملك، وما شاكل هذه الأمور. فإذا العارف يرى سر هذه المعاني، وهو الذي في السماء إله. فغيره من الملائكة والمثل وكل الأمور التي تكلم عنها العلماء لا استقلالية لها، يراها محض أدوات تحقق الإرادة الإلهية ثلاثة صيغة وما لا غير ذلك. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويرى الألوهية والسلطان الإلهي في كل مراتب العالم في سمائه وأرضه وفي الأرض إله. فإذا لا يرى في الأرض لا لحاكم ولا لسلطان ولا لجبروت ولا لأي شيء سلطانا وهيمنة، لا يرى المؤثرة إلا الله في السماء وفي الأرض، فلا تفصيل ولا ذل لسلطان لجبروت لأي شيء، صغرت كل الحقائق في أعين العرفاء. بلي وعرف سر قوله الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الماهيات بما هي لولا الوجه الإلهي وهو فيضه ورحمته في عالم الإنسان لما كان شيء. فالله نور وهو نور السماوات والأرض، لأنه محض النور ومنور النور في السماوات والأرض، وكونه منور السماوات والأرض فسر بأن رحمته وسعت كل شيء، فسر بأن رحمته وسعت كل شيء، لأن الظهور هو الرحمة، لأن الظهور هو الرحمة، هو الوجه الإلهي وهو الوجود المطلق وهو الهيكل الإنساني، هذه هي الرحمة الإلهية التي أخذت في جريانها فصارت سماء وأرضا وملكا وشجرا وهكذا. وعرف سر قوله تعالى والله بكل شيء، والله بكل شيء محيط، يعني وصل به الحالة إلى أن يرى الإحاطة الإلهية الخيومية الإلهية. فإذا وصل إلى هذه المراتب كان الله سبحانه وتعالى سمعه وبصره وكل حقائقه، يكون سمعه سمعا إلهيا، يكون تفكيره تفكيرا إلهيا وهكذا. بل كنت سمعه وبصره، قالوا كون الحق يكون سمع الإنسان وبصره، هذا يحصل بقرب النوافل، يعني بقرب الأمور المستحبة. وقالوا أيضا ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يصبح أذنه أو عينه، يصبح سمعه وبصره، يعني يصبح علمه المسموع وعلمه المشاهد وعلمه المعقول، فكل شيء يصبح إلهيا، يعقل تعقلا إلهيا، يشاهد مشاهدة إلهية، يسمع سماعا إلهيا وهكذا. ثم قال العرفاء وكون الحق تعالى يصلح سمعه وبصره أول مقامات الولاية، يعني أولياء وصول النفس إلى مرحلة بأن تصبح وجودا إلهيا بكل ما لديها من قواها الحسية والظاهرية والباطنية وإدراكاتها. أرجو توجه، الإنسان المؤمن وغير المؤمن يرى سماء وأرضا، هذا يراها بمنظار إلهي وذاك يراها بحجاب فتحجبه عن ترك الملكوت الإلهي، هذا هو الفارق. هذا يسمع كلاما وذاك يسمع كلاما، هذا لا يسمع كلاما إلا بما هو وسيلة لدرك الحقائق الإلهية، وذاك يسمع كلاما ليجمع به مالا وليذل به نفسا من أجل شهوة وأمثال هذه الأمور. بل والسر يعني وعلمته سر قوله عليه السلام والمراد من عليه السلام الرسول صلى الله عليه، وعرفته سر قوله صلى الله عليه وآله لو دليتم بحبل لهبط أي الحبل، لو دليتم بحبل يعني لو ربطتم بحبل وأنزلتم إلى أسفل ما يمكن أن يفرض في العالم من باب الفرض والتقدير لهبط على الله، لهبطت على الله. وبعبارة ثانية أن العارف سواء كان يعيش في أسفل العوالم وهو عالم الطبيعة لا يشاهد إلا الله، أو كان يعيش في عالم البرزخ لا يشاهد إلا الله، أو كان يعيش في عالم المجردات والعقول لا يشاهد إلا الله، فالعارف في أي مرحلة من مراحل هذا العالم لا يشاهد إلا الله، لأن كل شيء هو آية وعلامة على الحق سبحانه وتعالى. فالعارف إذا نظر إلى شيء وجده ظهورا وتجليا إلهيا. وهناك حديث آخر ورد فيه والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لو أنكم دليتم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لو أنكم دليتم في الماضي رجلا إلى الأرض السفلى، رجلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله، واخر العبارة لهبط على الله، يعني في أي نقطة من نقاط هذا العالم الإنساني الله سبحانه وتعالى موجود وقيوميته مشاهدة، لهبط على الله. ثم قرأ صلى الله عليه وآله، ثم قرأ صلى الله عليه وآله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فإذن الإنسان في أي مرتبة من مراتب قوسه الصعودي أو النزولي لا يشاهد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى في كل ميادين عالم الوجود موجود متحقق على اختلاف مراتب الإرفان في النفوس، وعلى اختلاف كون الأشياء دالة على الله سبحانه وتعالى. الحقات الله سبحانه وتعالى مشاهد فيها، لكن مشاهدة الله تعالى في الحقات غير مشاهدة الحق سبحانه وتعالى في ذات محمد صلى الله عليه وآله. فمن أراد أن يرى الله بصفاته جمعا أن ينظر إلى الكلمات السامة، ولكن في كل شيء الله سبحانه وتعالى موجود ومتجلي. بل وأمثال ذلك من الأسرار المنفذة للتوحيد، وعرفت أمثال ذلك من الأسرار المنبه للتوحيد بلسان الإشارة، بلسان الإشارة. أرجو التوجه، العرفاء لما كانت على ما يعتقدون أنهم يشاهدون الحقائق فمن يشاهد الحقائق لا تكون البراهين بالنسبة إليه إلا إشارات ومنبهات يأتي بها لكي يبين الحقائق للحكماء وغيرهم من العلماء، لأن العارف يرى نفسه يشاهد الحقائق، ومن يشاهد الحقائق لا يقيم برهان، بعد المشاهدة لا تقام البراهين. أنا أقيم لك برهان على كون الشمس قد طلعت إذا كنت لا ترى الشمس، أما بعد كونك شاهدت الشمس بنفسك لا معنى لإقامة البرهان مني إليك ولا لنفسك على ثبوت الشمس، فلا تقيم البرهان لنفسك بعدما تشاهد الشمس مشاهدة عيان. فالعارف إذن لا يقيم برهانا لا عقليا ولا نقليا، لا عقليا ولا نقليا، لأنه يرى إن كانت هناك مناقشات أرجو توجه في المصداق، لكن في الكبرى لا نزاع. أرجو توجه مرة ثانية، إن كان هناك مناقشة في المصداق، هل أن العارف الفلاني كابن العربي أو الحلاج أو زيد أو عامر من العرفاء يرون أو لا يرون؟ هذا نزاع صغروي، نزاع في المصداق. كلامنا في العارف بما هو أعم من العارف الإصطلاحي الذي قرأ كتبا معينة، وفي العارف بما هو عارف بما يعم الأنبياء والأوصياء وهم أولى بكلمة العرفان من غيرهم، وأولياء الله الذين لا نشك في كونهم يشاهدون كعمار ومالك وما شاكل وأقران هؤلاء العظماء. فالعارف إذن يشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أقام برهانا يقيمه لي ولك، وإذا جاء بحديث يأتي به لي ولك، لقصور ذواتنا عن مشاهدة الحقائق. أما من كان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إليه ما أوحى، هناك أصبحت النفس مشاهدة للحقائق، فشاهد المصالح والمفاسد وشاهد الحقائق، فصار حق يقين بالنسبة إلى هذه الواقعيات. ومن صار حق يقين كما تقدم لا يقيم برهانا على شيء من الأشياء. واضح العبارة؟ فإذا نقول العارف يشاهد، ولكن من أجل أن يوصل الآخرين استيناسا وتلطفا بحالهم يأتي بالأدلة العقلية والنقلية. فإذا أقام القرآن المجيد أدلة عقلية أو نقلية ليأخذ بيد الضعفاء والقاصرين كلا على قدر إدراكه لكي يخرج من جهده إلى مرحلة الإرفان، فكل الحقائق نقلية وعقلية لدى العرفاء الحقيقيين كالأنبياء هي شهود، هي مكاشفات، هي لمس الحقائق بلا واسطة دليل عقلي ولا نقلي. فالرسول الأعظم شاهد كل الحقائق في واقعها بمصالحها ومفاسدها وبمجال الفيض الإلهي. وكل عارف على قدر سعته الوجودية، ليس الكل كرسول الله صلى الله عليه وآله، فكل عارف من العرفاء الحقيقيين يشاهد بمرحلة من المراحل موتيلولا. فإذا الآن يريد المصنف يريد الشارح وهو القيصري أن يتكلم ببعض الأدلة على أن الوجود واجب، على أن الوجود واجب، ثم عبر عن هذه الأدلة التي يريد أن يتكلم بها بأنها منبهات، بأنها منبهات ولم يكن براهين، لأنهم يرون أنفسهم يشاهدون. فإذا أقاموا برهانا أقاموه، إن كان عقليا بحكيم وإن كان نقليا بفقيه، وأنت هذه الأمور. بل وأمثال ذلك من الأسرار المنبهة للتوحيد بلسان من؟ بلسان البشارة. تنبيه للمستبصرين بلسان أهل النظر، بلسان أهل النظر، عبر عنه بتنبيه لمن؟ للمستبصرين. بأي لسان؟ بلسان أهل النظر، وهم الحكماء، وهم الحكماء، يعني يقول تمشيا مع حال الآخرين نتكلم بالأدلة والبراهين. وهذا الدليل الذي يريد أن يأتي به الآن هو الدليل الصديقين، هو دليل الصديقين. دليل الصديقين طرحه الحكماء بكيفية، وطرحه المتكلمون بكيفية، وطرحه العرفاء بكيفية، وبل ربما طرح عند العرفاء بكيفيات، وعند الفلاسفة بكيفيات، وعند الحكماء المتكلمين بكيفيات. فإذا أمثل الأدلة وأقواها هو الدليل الصديقين، لكن على اختلاف كيفية بيانه من عارف وحكيم ومتكلم. فبنظر العرفاء أن ما هو مشهود لهم يذكرونه للآخرين بنحو التنبيه، لتحصل اليقظة للآخرين ويخرجوا من الغفلة والسباق. فإذا ما يسميه الحكيم بالدليل يقولون، فإذا أفضل ما يسميه الحكيم بالدليل والبرهان يقول له العرفاء منبه ومشير. لماذا منبه ومشير؟ يعني منبه للآخرين، مشير ليخرج الآخرين ويلفت أنظار الآخرين، أما هو فلا يحتاج إلى دليل لا عقلي ولا نقلي. لماذا لا يحتاج؟ لأنه شاهد. من هنا نشأت شبه على أنهم إذا كانوا يشاهدون فإذا لم يتمسكوا بشرع ولم يتمسكوا بحديث. نقول ما هو من شأن الشهود يشاهدون، أما ما هو من شأن عدم الشهود فكل عاقل يعترف بقصوره فيه، وإلا لكان الجميع أنبياء. وإذا كان الجميع نفس الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا لا يدعيه عاقل فضلا عن حكيم أو عارف أو متكلم. ولذا نرى العارف إنسان عارفا حقيقيا مهتدلا هو أشد الناس خضوعا صلاة صوما حجا تذللا في جنب الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول، الدليل الأول يقولون إما أن تكون هناك حقيقة أو لا تكون. فإذا المرحلة الأولى هي محل الكلام بين العرفاء والحكماء والمتكلمين وكل من يعترف بالحقيقة، وبين الصوفسطائيين المنكرين للحقيقة. وهذا وهذه المرتبة طويناها لأن الصف ظهر بتوجه، إن كانت إنكارا للحقائق فهي جهل في جهل وأمر لا ينبغي أن نتكلم عنه لأنه مردود بالبداهة، وما يرد بالبداهة لا تقام عليه البراهين. وإن أراد السوف الصائي أي المشكك أمرا آخر، وهو أنه على كل إنسان إذا شاهد أمرا أو سمع بأمر أن يجعله في ظرف الإنسان والتعقل، فإن ثبت بعد ذلك بالدليل والبرهان أو بالتجربة أو بأي أمر أو بأي وسيلة هي من شأن إثبات ذلك الشيء فعلى العين والرأس. وإلا يجب على الإنسان أن يعيش التشكيك لكي ينطلق من التشكيك لليقين والحق والأمر الواقع. فإن أرادوا هذا أي أنه على الإنسان أن يعقل لكي لا يصبح أداة تابعة مقلدة للآخرين، فإذا على الإنسان أن لا يأخذ الأمور إرسال المسلمات، رب أمر أصبح إرسال مسلمات لعادة واجتماع وخلق خاص ومذهب معين وتقليد سلف وما شاكل هذه الأمور. فعلى العاقل أن يتأمل في الأمور فيبدأ في حركته العلمية، بعد أن جعل الأمور في محط النظر والتأمل لكي ينطلق من الشك إلى اليقين. إن أرادوا هذا فله وجه ولعله يمكن أن يكون مقبولا. النفوس القوية كنفوس الأنبياء والأوصياء، ومن كان في فطرة سليمة من أول الأمر الحقائق الأولية عنده مسلمة، ومن كان قاصرا عليه أن لا يقلد الآخرين، لا تقليد في أي لا يقلد حكيم ولا عارف ولا 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 أب ولا مذهب ولا كل شيء، يبدأ من الشك ثم يقيم البراهين لإثبات الحقائق. فإن كانت حركة ترديدية للوصول إلى اليقين فلعل لها وجه علمي، وإلا فلا معنى للكلام عن الصفصفة والصفصائيين. بعد مرحلة الصفصفة والوصول إلى ثبوت حقيقة وواقعية لا شك فيها، يقول العارف هذه الحقيقة الثابتة وهي الطاردة للعدم إما واجبة فهو المطلوب، إما واجبة فهو المطلوب، وإلا استلزمت الواجب، وإلا استلزمت الواجب، لأنها لو لم تكن واجبة لكانت ممكنة، ولبطلان الدور والتكدر نصل إلى أنها لا بد وأن تكون هذه الممكنات ترجع إلى واجب. هكذا طرح الدليل في كتب الفلسفة، هكذا طرح الدليل في كتب الفلسفة، لكن ها هنا طرحه في نحو وكيفية أخرى. فنقول يطرح هذا الدليل بنحو القياس الاستثنائي، فنقول يطرح هذا الدليل بنحو القياس الاستثنائي بأن يقال إن الوجود واجب لذاته، إن الوجود واجب لذاته، الوجود في مقابل العدم واجب لذاته، وثبوت الشيء لنفسه من الضروريات. إن الوجود ثابت لذاته، إذ لو كان الوجود ممكنا للزم الدور، إذ لو كان الوجود ممكنا للزم الدور، والتالي وهو الدور باطل باطل، فالمقدم وهو كون الوجود ممكنا، فالمقدم وهو كون الوجود ممكنا مثله في البطلان، مثله في البطلان. فإذا الوجود واجب لذلك، ولا يكون الوجود هو الوجود الإمكاني، لأن الوجود الإمكاني في واقعه احتياج وفقر، ولو كان كل الوجود فقر وحاجة لما تحقق ولكان لا شيئية. وبيان الملازمة أن الوجود واجب لذاته، هذا المتعامل له، إن الوجود واجب لذاته إذ لو كان ممكنا لاحتاج إلى علة، لأن كل ممكن محتاج إلى علة. ومن البديهي أنه يجب أن تكون علته، ومن البديهي أنه يجب أن تكون علته موجودة، لا يمكن أن تكون علة الشيء معدومة، موجودة لمحالية تأثير المعدوم في الموجود، لمحالية تأثير المعدوم في الموجود. والمفروض أن الوجود بعد لم يتحقق، وهذا فرض نحن له. والمفروض أن الوجود بعد لم يتحقق حتى يكون علة لهذا الوجود. ما عدنا وجود حتى يكون علة لهذا الوجود، نحن كلامنا عن الوجود بما هو وجود، وكل له. وأيضا لا بد من كون العلة سابقة ومتقدمة بالوجود على المعلول لضرورة تقدم العلة على المعلول. فإذن يلزم أن يسبق الوجود شيء يكون علة للوجود، ولا يكون السابق إلا شيئا موجودا حتى يؤثر في الوجود، وهو محذور الدور وهو تقدم الشيء على نفسه فيلزم أن يكون للوجود وجود فإذا خلاصة الكلام، قلنا أن هذا الدليل وهو دليل الصديقين دليل واحد، لكن طرح في أنحاء مختلفة فأخذ أبعادا مختلفة. الكلام إن الوجود واجب لذاته، يعني أن الوجود لا يمكن أن يكون متحققا بغير نفسه بماهية أو عدم، فالعدم لا شيئية ولا شيئية لا تكون منشأ لأمر من الأمور، والماهية ما عرفتم من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وإذا كانت لا اقتضاء فإذا لا يمكن أن يستند إليها الوجود. فالوجود إذن إما واجب بذاته، وإذا كان واجبا بذاته هو المطلوب،